بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسأل الله يوفقنا للعلم والعمل الصالح الخالص لوجهه، ويوفقنا للتفقه في دينه وكتابه، ونشر علوم محمد وآل محمد. عظم الله أجوركم باستشهاد الإمام السجاد عليه السلام بمثل يوم أمس، بعدما عانى ما عانى من المصاعب، بدءا بكربلاء ومصرع أبيه وإخوانه وأعمامه وبني عمومته وأصحاب أبيه، رأى كل ذلك في أمام عينه، وبعد كربلاء من الحوادث التي حصلت إلى نهاية حياته، حيث بقي مظلوما مضطهدا، لا يقدر على نشر ما ألزم بنشره، وجعله الله في مقام بيانه، ومع ذلك أوصل الشريعة ولم يجعلها مبتورة، حتى وصل الدور إلى أولاده عليهم السلام لنشر فقه محمد وآل محمد. عظم الله أجوركم بوفاة المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيم، الذي عانى أيضا في سجون الطاغية، ومع ذلك لم ينثني ولم يتراجع، وألف وكتب، ألف دورة فقهية وألف دورة عقدية، ولم يقتصر على التأليف العلمي، بل ألف كتبا وكتيبات وكراسات خاطب بها عامة الناس من أمور اجتماعية وأخلاقية وما شابه ذلك. فرحمة الله عليه وحشره مع محمد وآل محمد. نكون بخدمتكم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. في كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، بدءا بكتاب الوديعة، وأبين أولا طريقتي في التدريس وما على الطالب، وبعد ذلك نتعرف على الإخوان. هذا الكتاب، كتاب الفقه، كتاب منهاج الصالحين، يعد أول مرحلة من مراحل دراسة الفقه في الحوزة. والغرض من هذا من هذه الدراسة، من بحث هذا الكتاب، هو أن يأخذ الطالب دورة إجمالية في أبواب الفقه، بدءا بالتقليد والطهارة والصلاة إلى الحدود والديات. وهذه الدورة دورة مغتنمة في الحوزة، ولو هي مختصرة ملخصة غير استدلالية، ولكنها مغتنمة، حيث إن الطالب قلما يمر بتمام مطالب الفقه وجميع مسائله، مفردات مسائله وفروعه في دراسته العلمية، يمر بهذه الدورة في المنهاج دون استدلال، دون تعرض للروايات والأدلة، ودون الخوض في المباحث الأصولية والرجالية وما شابه ذلك، دون أي تعمق، مجرد عناوين المسائل. ويمر بهذه الدورة الفقهية أيضا في اللمعة، ولكن أيضا بلا استدلال، بلا تعمق، أو في الدروس التمهيدية بشيء من الاستدلال، بشيء من ذكر الروايات والمباحث الأصولية. وبعد ذلك لا يمر بهذه الدورة، هاتان الدورتان المختصرتان الفاقدتان للمباحث العميقة، ولا يمر بدورة كاملة بعدهما. فالدورة في البحث الفقهي الذي بعد اللمعة هو بحث المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري، وهو مقتصر على المكاسب والبيع والخيارات، لا فيها صلاة ولا فيها صوم ولا زكاة ولا كذلك. في البحث الخارج، بما أن الأبحاث الفقهية عادة تكون طويلة، قد تمتد لعشرين سنة وما فوق العشرين، أيضا الطالب غالبا لا يمر بدورة فقهية كاملة، أو قلما يحظ بأن يمر بدورة فقهية كاملة استدلالية قوية. فمن هذه الجهة تكون هذه الدورة ودورة اللمعة والدروس التمهيدية التي تأخذونها دورة مغتنمة، تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى مباحثة، تحتاج إلى فهم دقائق المسائل، لا لغرض العمل، ليس الغرض من دراسة المنهاج العمل، حتى يقال السيد الخوئي توفي رحمة الله عليه ونحن لا نعمل بمسائله، فلما ندرس هذا الكتاب؟ لا، هذه الدورة دورة تعرف فروع الفقه، وتعرف بعض الاصطلاحات وبعض الدقائق في المسائل الفقهية، وتعطي الطالب الدقة في النظر في المسائل والتمييز بين هذه المسألة والمسألة الشبيهة بها، إضافة إلى أن مقدارا كبيرا من هذه الدورة محل عمل، لأن المسائل ليست اختلافية، كثير من المسائل ليست اختلافية بين المراجع، فتمر بدورة تستطيع أن تقابلها بالمرجع الذي تريد أن تتعلم أحكامه لأجل العمل، فتجد أن الاختلاف مثلا 10% 15%، هذا الاختلاف تستدركه لأجل العمل، إلا أن الغرض الأساسي من دراستنا هذه ليس العمل فقط، بل المرور وكسب الدقة وكسب النظر الدقيق في المسائل الفقهية. هذا إجمالي، مطلب إجمالي عن الكتاب الذي ندرسه، وأنتم دارسين قبل في المنهاج صحيح ولا؟ هذا أول كتاب دارسين، فمار عليكم هذا تكرار المكررات، أنا قاعد أعيد تذكيرا يعني. المطلب الثاني، طريقة الدراسة، هناك أمور على الأستاذ، هناك أمور على الطالب، وهناك أمور على الكتاب، وظائف. وظيفة الأستاذ في هذا الكتاب أن يبين المتن، يبين العبارة، هذه هي أقل ما يطلب من الأستاذ، أن يبين العبارة، يبين الفروق بين المسائل مثلا، يفهم الطالب ماذا يريد المؤلف أن يقول. ولكن مع ذلك نحن نحاول أن نتطرق بعض الأحيان لبعض الروايات دون التعمق فيها، لبعض بيان بعض الاصطلاحات مثلا من كتب أخرى، أو إذا المطلب فيه أدلة مثلا أو فيه بحث مرتبط بالأصول أو مرتبط بالقواعد الفقهية، شيء من هذه الأدلة والقواعد نبينها استئناسا للغرض الذي ذكرته، أن الطالب لا يمر بدورة فقهية كاملة، فلا بأس من باب الاستئناس، من باب تغيير الجو، ونقرأ العبارة ونمشي بسرعة، واحد يمل نذكر إذا في دليل، إذا في رواية، إذا في قواعد مثلا تطبق، هذه القواعد والأدلة نتعرض لها إجمالا وبقدر المستطاع بقدر ما يسمح لنا الوقت. وأما الطالب فعليه أن يحضر الدرس قبل الحضور، هذا أولا، هذا ضروري، لأن الفروع متقاربة ومتداخلة وتحتاج إلى تقسيم، تحتاج إلى تمييز. الطالب إذا جاء إلى الدرس خالي الذهن يضيع بين هذه الفروع ولا يفهم شيئا، مجرد ينظر إلى الأستاذ وينظر إلى الكتاب ولا يميز بين المسألة رقم واحد والمسألة رقم اثنين، ما هو الفرق بينهما، فيضيع بين المسائل ولا ينتبه إلى الفروق بينها وإلى دقائقها، فلا بد من التحضير قبل الحضور. وطبعا لا بد من النوم الكافي قبل الحضور، هذا ضروري وعلى تعبير أحد الأساتذة كان يقول ادرس عدل وأكل عدل ونام عدل، فالنوم وسط الدرس هذا من المشاكل اللي رأيناها بعد ظهور وسائل التواصل، قبل ما كنا نشوف الطالب ينام، اليوم جاءت هذه الأجهزة ووسائل التواصل الظاهر الطلبة صار نومهم متأخر، فضروري أن يأخذ الطالب النوم الكافي ليكون نشطا في الدرس. وإذا يرى نفسه لا يستطيع أن يحافظ على نشاطه في الدرس فعدم الحضور أولى من الحضور، هذا أولا قبل الدرس. وأما في الدرس فلابد من الكتابة، لابد من التسجيل، من تسجيل الملاحظات على ورقة أو ما شابه، فالذهن لا يتحمل كل هذه المعلومات التي تلقى عليه ليحفظها في نفس الآن في نفس اللحظة، وقد فات وزال ذاك الزمان اللي كان معيبا على طالب العلم أن يأخذ في الدرس القلم، سابقا كان هكذا ليأخذ القلم بيده في الدرس، هذا يعني ذهنيته مو ذيك الذهنية ينسى وكذا، لا زال ذاك الزمن. الآن لولا أخذ القلم والورقة أو ما يفي بذلك الأجهزة وما شابه أيضا عدم الحضور أولى من الحضور، فلا بد من التسجيل، لا بد من الكتابة، إذا تقرير كامل فنور على نور، إذا رؤوس أقلام هم جيد. فالطالب يجلس وينظر إلى الأستاذ أو إلى الكتاب في الدرس ويده فارغة، هذا ما نبي يعني، مو فقط في هذا الدرس، في جميع المواد يعني لابد من الكتابة، لابد من تسجيل الملاحظات. الأمر الثالث الذي عليكم أن تفعلوه هو المباحثة بعد الدرس لاختبار الفهم ولتثبيت المعلومة. فائدة المباحثة أولا تختبر فهمك هل فهمي مطابق لفهم من أباحثه أم لا؟ أنا على غلط أم هو على غلط؟ ثانيا، تثبت المعلومة في الذهن بالمباحثة وبالإلقاء أو الاستماع مرة أخرى، زيادة على أن المباحثة تدريب للتدريس. الحوزة لا تستورد أساتذة، ما عندها أساتذة تستوردها من الصين ومن ما أدري وين، ماكو أساتذتها من عيالها وأولادها. فلا بد من التمرس والتدرب على التدريس من الآن. تمرس، خذ الكتاب كأنك تريد أن تدرسه لا تدرسه، خذ الكتاب كأنك تريد أن تدرسه، تدرب على التدريس من الآن. من طرق التدريب أو التدرب على التدريس والمباحثة أن تلقي على صاحبك على رأس القرعان على تعبيرنا، حتى تتدرب تفهم كيف تنظم المطالب، كيف ترتبها، كيف تبين، كيف تشرح. بعض الأحيان الإنسان فاهم المعلومة، لسانه ما يفي بالشرح والبيان، فهذا يحتاج إلى تدريب. بعض الأحيان الإنسان فاهم المعلومة ولكن بشكل مشوش غير منظم، هذا تنظيم المعلومات في الذهن هذا بنفسه فن، يحتاج إلى تدرب، يحتاج إلى تمرس. وين أتمرس؟ مع الزميل في الدراسة، أتمرس يوم أنا أدرسه يوم هو يدرسني، هذا يسمونه مباحثة. هذا الثالث، فهناك وظائف على الأستاذ لابد أن يبين المتن، هناك وظائف على الطالب، وأما الكتاب فوظيفته يؤدي وظيفته وهو أن يبين لك المطالب ولو بعبارات بعض الأحيان مضغوطة، بعبارات علمية قد تكون ثقيلة بعض الشيء، ولكن هذا وظيفته هم يبين لك، هم يدربك على العبارات المضغوطة، ودائما كل شيء لازم يكون سهل. جيد، الحين نتعرف على الإخوان أساس. عبد الرضا شنو؟
عبد الله
صنقوف. والنعم
أحمد
الستر. ما اسم؟
علي جبار.
حسن عباس. أحمد الشيخ. والنعم. وأنا تدرون بعد سيد علي مدرسي، خدمتكم إن شاء الله لي في هذا الكتاب. بما أن اليوم أول يوم وهم الماكينة مو مشتغلة عدل يمكن عندكم، فنذكر ما ندخل في المتن، نذكر بعض المقدمات وبعض الأمور المرتبطة بالمطلب بباب الوديعة.
أخذنا كتاب الوديعة.
أخذتوا الوديعة؟
نعم، يعني وصلنا إلى كتاب العارف.
ها جيد، الحين ماكو مشكلة، هذه المقدمات اللي نذكرها تناسب كتاب العارية أيضا. أنا قالوا لي الوديعة أو أنا مشتبه يمكن، على أي حال ماكو مشكلة. هناك اصطلاح في الفقه يسمى بالأمانة، لعل مر عليكم سابقا، لأن الأبواب السابقة اللي ماخذينها كالوديعة والمضاربة هذه هم داخلة تحت الأمانة. الأمانة عنوان عام يشمل اصطلاحات فقهية متعددة، منها الوكالة، منها المضاربة، منها وديعة، منها العارية، لأنها في جميع هذه الأبواب هناك مال للغير بيدك. في المضاربة أنا أعطيك مال تضارب به، في الوكالة أنا أوكلك بأن تشتري لي بهذا المال مثلا دارا. فهذه الأبواب من المضاربة والعارية وما أدري الوديعة وما شابه كلها تدخل تحت عنوان الأمانة. ولو الأمانة العرفية إحنا نقول هذه أمانة عندك، نريد بها خصوص الوديعة عادة، ما نسمي المضاربة أمانة. المضاربة مثلا ما نسميها أمانة، ما نقصد بالأمانة عرفا في حياتنا الاعتيادية شنو؟ هي الوديعة. ولكن بالاصطلاح الأمانة أعم من الأمانة العرفية، شاملة لأمور مختلفة. والأمانة تنقسم إلى شرعية ومالكية. شرعية ومالكية يعني تارة الشرع الشارع يؤمنك على شيء، يقول أنت موظف مكلف بحفظ هذا، فالمؤمن يكون من؟ يكون الشارع. هذه نسميها شنو؟ الأمانة الشرعية أو الشارعية. ولنا أمانة مالكية، والمالكية اللي في البحرين، لا مالكية يعني من جانب المالك، المالك هو يؤمنك. أما الأمانة الشرعية، هاتان الأمانتان بينهما اختلاف في بعض الأحكام، منها مثلا أن الأمانة الشرعية لابد أن تعلن عن صاحبها. مثلا لقطة، لديك لقطة لابد أن تعلن لمن هذا حسب أحكامها، فما يصير تحتفظ بالأمانة الشارعية والشرعية عندك حتى يأتي صاحبها، لا، أنت لابد أن تسعى نحو تحصيل صاحب الأمانة. هذه الأمانة الشارعية. وهناك اختلافات أيضا أخرى أو أحكام خاصة بالأمانة الشرعية أخرى في محلها. أما الأمانة المالكية فلا يكون المالك هو الذي ائتمنك والذي أعطاك الأمانة، فتبقى الأمانة عندك حتى يطالبها، حتى يطالب بها. هذان الاصطلاحان كثيرات تداول في الفقه، أمانة شارعية أمانة مالكية. فالوديعة أو العارية هذان البابان من الأمان، من قسم الأمانة الشارعية من المالكية. مالكية لأنه هو يعيرك الشيء لتستفيد منه، هو يعطيك الشيء لتحتفظ به. في الوديعة يعطيك لتحتفظ به لا لتستفيد منه، في العارية يعطيك لتستفيد منه، تنتفع به. والأمانة المالكية أيضا تقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لمنفعة المالك، قسم لمنفعة شنو؟ المؤتمن، قسم لمنفعتهما كليهما. أما اللي لمنفعة المالك كالوديعة، نعم، هو يخاف على بضاعته فلينتفع. شنو الانتفاع اللي ينتفع به يوم اللي يأمنك عليها؟ أنها تحفظ، فأنت ما تكتسب منه شيء، ما تنتفع بهذه الأمانة، مجرد تقضي حاجة أخيك المؤمن. فالانتفاع عند من؟ عند المالك في الوديعة. تارة الانتفاع عند المؤتمن كالعارية، تعطي الشيء تقول له استفد من هذا، هذا القلم لك اكتب به استعمله. هذه الأمانة الانتفاع فيها يكون للمؤتمن. وتارة الانتفاع من الجهتين كالإجارة، أنا أعطيك داري أنت تنتفع بهذه الدار لأجل السكن، وأنا أنتفع بهذه الدار مثلا لأجل كسب الإجارة، أو مثلا إجارة الشخص مثلا أعطيك عبدي لتنتفع به، وهكذا. فبعض الأحيان يحصل التباس عند البعض أن كيف يكون الشخص بما أن يسمون الوديعة مثلا عقد، يقولون شنو هذا العقد اللي ما ينتفع من وراء، ماكو شيء، بس من جهة واحدة ليس كل عقد نفعه من الطرفين، لا، بعض الأحيان العقد كعقد الوديعة نفعه من طرف واحد، كذلك العارية نفعه من طرف واحد ولو كان عقدا. فالعقود أو كلمة العقد لا تيب في بالكم أن دائما لازم فائدة من الطرفين، كالبيع مثلا، الاثنين يستفيدون، الاثنين يصلون إلى غرضهم، لا، بعض الأحيان العقود الانتفاع يكون فيها من طرف واحد، نعم انتفاع آخر في الآخر إن شاء الله، الله يجزيك خير أنه حافظت على مال أخيك المؤمن وهو قضاء لحاجته مثلا في الوديعة، أو أعطيته عارية وانتفع بها ولك الثواب، فهذا انتفاع في الآخرة الحين مو محل كلامنا، احنا في الأمور الدنيوية نقول ماكو انتفاع إلا من جهة واحدة. جيد، هذه مقدمة تنفع لي هذه الأبواب بشكل عام، الأبواب اللي وراء بعض الوديعة والعارية وما شابه. وهناك بعض الأدلة مرتبطة بهذا الباب، سواء باب العارية أو الوديعة، منها آيات ومنها روايات، كقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هذه الآيات مرتبطة بالأمانة بشكل عام، سواء ولذا تشمل العارية والوديعة وما شابه. كذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذه الروايات، هذه الآيات عفوا، تدل على وجوب حفظ الأمانة، سواء كانت عارية أم غير عارية، أم وديعة وما شابه ذلك. وحفظ الأمانة أساسا من الأمور العقلية الواضحة التي لا، ولو احنا نتبرك بذكر هذه الآيات والروايات، ولكن وجوب حفظ الأمانة لا يحتاج إلى دليل. العقل القطعي يحكم بوجوب حفظ مال الغير الذي تمنه عندك. فالدليل الأول قبل الآيات، قبل ما الواحد يصير مسلم ويؤمن بهذا القرآن، عقله يحكم بوجوب حفظ الأمانة. وهناك روايات أيضا كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من أخلف بالأمانة. وعن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات المصلين: أدوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء. أدوا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الأنبياء. كذلك عن الإمام الصادق عليه السلام: أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسا فإن ذلك لا يكون حتى يقوم قائمنا فيحل ويحرم. يعني أنت مالك شغل أن هذا مجوسي يملك ما يملك، هذا المال شلون اكتسبه، هل اكتسب هذا المال على طبق الموازين الشرعية اللي في الإسلام أم لا؟ مالك شغل، هذا إلى قائمنا عجل الله تعالى فرجه. أنت أدي الأمانة إلى أهلها وإن كانوا مجوسا. كذلك عن الإمام الصادق عليه السلام: اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم، ولو أن قاتل علي بن أبي طالب عليه السلام ائتمنني على أمانة لأديتها إليه. ما يبرر أن هذا كافر، مسلم، خارجي، مجوسي، مالي، فاسق، عادل. الأمانة ما دمت قبلتها، يعني قلت خلاص هذه أمانة عندي، هذا المال الذي لديك أمانة عندي، إذا قبلت الأمانة عليك أن تحافظ عليها. كذلك عن الإمام الصادق عليه السلام: اتقوا ربكم وأدوا الأمانة إلى الأبيض والأسود وإن كان حروريا، يعني خارجيا، وإن كان شاميا، وإن كان عدوا. رواية أخرى عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول: سألت أبا الحسن، يعني موسى بن جعفر عليهما السلام، عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة، خلى عنده وديعة، والرجل الذي عليه المال رجل من العرب، يعني مو عبد، مو جاي من بلاد أخرى مثلا، مسكين ما عنده أحد، ما عنده معارف، ما عنده عيال عم يفزعون له على تعبيرنا، لا، رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا، يقدر يمنع، يقول خلاص روح ما عندك شيء عندي، وذاك المسكين ما يقدر يسوي شيء، والرجل الذي استودعه خبيث خارجي، إنسان خبيث يعادي الشيعة. فقال لي الإمام الكاظم عليه السلام: قل له رده عليه، أرجع إليه الأمانة ولو كان خبيثا، ولو استطعت أن تأخذ هذه الأمانة لك، فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله عز وجل، إلى آخر الرواية. بعد ذلك يدخل في فرع آخر أن هذا المال إذا الذي أعطاه أمانة يعلم أن عين هذا المال مغصوب، مثلا عين هذا أنا سرقته من شخص وأعطيتك إياه أمانة، في الحالة أقدر أمنعك ولا ما أقدر أمنعك؟ الإمام يقول: نعم، في هذه الحالة اللي تدري نفس هذا المال مغصوب تستطيع أن تمنعه وتعطيه لصاحبه الأصلي. والرواية الأخيرة: لا عذر لأحد فيها. الرواية الأخيرة مو أن بس هذه الروايات، الرواية الأخيرة اللي نتعرض لها، الروايات كثيرة في أداء الأمانة، كثيرا ما في وصايا الأئمة اللي كانوا يكتبون وصاياهم لأصحابهم ينصون على وجوب حفظ الأمانة. لا عذر لأحد فيها، أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد إلى البر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. فالمسألة مو مرتبطة بالإسلام وعدم الإسلام، بالكفر والإيمان وما شابه. الأمانة أمر كما قلنا عقلي على تعبيرنا، العقل يحكم بذلك، وهو أمر قطعي. هذا إجمالي المطالب المرتبطة بباب الأمانات، وهذه الأدلة كما قلنا شاملة لسواء الوديعة أو العارية. وهناك روايات أخرى تدخل في التفاصيل، مثلا من إذا تلفت الأمانة، من الضامن إذا اختلف مثلا المؤمن والمؤتمن اختلفا، هذا قال له مثلا هذا المال قرض أنا أعطيتك، ذاك يقول لا أنت أعطيتني مثلا ما أدري هدية، ذاك يقول ما أدري أعطيتك أمانة وديعة، الثاني يقول لا قرض إلى آخره. هذه الخلافات هذا في روايات أخرى. الحين احنا تعرضنا للروايات اللي تدل على أصل وجوب حفظ الأمانة. جيد، هذا إجمال المطلب. إن شاء الله في الجلسة القادمة نتعرض لمتن الكتاب، نقرأ ما فيه ونوضح العبارة. بهالمقدار نكتفي اليوم، بما أنه اليوم الأول ما نصدعكم بعد أكثر من هذا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.